بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. ألا تزال على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر لهم جميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تعرضنا مفصلا للروايات التي يعبر عنها للأخبار العلاجية، بينا أنه شيئا من هذه الروايات لا يستفاد منها ما يسمى بالترجيح، فذهب إلى ذلك إلى بعض ما قلناه جملة من الأصحاب منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه وغيره. ثم بعد بيان هذا المطلب يبقى الكلام أساسا في كيفية العلاج في الأخبار المتعارضة الموجودة حاليا عندنا، وكيف الفقيه أو غير الفقيه يعامل مع الروايات المتعارضة التي نستطيع أن نقول قل ما يخلو بابه ليس في أخبار متعارضة. وهذه الأخبار المتعارضة لا إشكال أنها كانت مشكلة كبيرة للأصحاب، وخصوصا مع اختلاف مسالكهم وتباعد أوطانهم. إن شاء الله نتعرض بتفصيل أنه مع بدايات القرن الثاني أواخر القرن الثاني بدأ الأصحاب يحاولون الجمع بين الروايات بوجه، ونتعرض مسالك الأصحاب قديما وحديثا. نذكر إن شاء الله تعالى مسلك الطرح الذي سلكه مثل مرحوم يونس بن عبد الرحمن، ثم مسلك التخير الذي سلكه مثل صاحب الكافي الشيخ الكليني رحمه الله، ومسلك التخير الجام مهما أمكن والذي سلكه مثل الشيخ الطوسي رحمه الله، ومسلك الترجيح الذي سلكه غالبا متأخر وأصحابنا من بعد العلامة. فهذه مسالك أربعة معروفة بين الأصحاب. الطرح يعني تأخذ بطائف وتطرح طائف، والتخير بينهما يعني الإنسان مخير منهما كما هو ظاهر بعض عبارات الكليني، والجمع بأي وجه يجمع ما بين الطائفتين حتى لا يكون تعارض في البين، و الترجيح به كفة الراوي به اشتهار رواية به شبه، و هذه الوجوه التي تذكر به ترجيح. ان شاء الله نتعرض لهذه المسالك وجوهها، ولكن قبل الدخول في بيان هذه المسالك و انسجاما مع الواقع التاريخي في سلام في سير الروايات و سير الاحاديث، انا اتصور الافضل بنا أن نتعرض ابتداء بل بصورة موجزة لتاريخ الحديث وتدوين الحديث وكيف دون الحديث، ثم لبيان عوامل وعلل التعارض في الروايات ومنشأ التعارض، ثم نتعرض للمسالك المذكورة بإذن الله تعالى. فلذا في هذا الفصل من بحث التعارض، طبعا هذا الفصل بهذه الصورة لم يذكر في كلمات الأصحاب، يعني في هذه الكتب التي ألفت في التعارض لم نجد فصلا، قسم من هذه الأبحاث لعله في بعض الكتب مذكور، لكن بهذه الصورة لم تذكر، فلذا يحتاج إلى عناية خاصة. فيقع البحث في هذا الفصل في نقاط في محاور ثلاثة مهمة جدا: نشأة الحديث وتدوين الحديث، وخصوصا بيان المميزات المهمة في الحديث السني وفي التراث السني والمميزات الموجودة في التراث الشيعي. فأنا سوف ننتهي إلى نتيجة مهمة، وهي أنه أصولا تحليل التراث المنقول عند السنة يرجع إلى تحليل رجالي، يعني حينما ناقش الروايات ودرسوا الروايات وتأملوا في الروايات دراستهم دراسية، يعني تأملوا في حال رواة ثقة أم لا. و اما التراث الشیعی فالدراسة فيه دراسة فهرستية لا رجالية، دراسة في الكتب و دراسة في الروايات لا في الرواة. و كم من فرق بينهما، بين ان ندرس رواية بلحاظ الراوي و ان ندرس رواية بلحاظ المصدر الذي اخذت هذه الرواية منه. ثم دراسة الرواية في نفسها كرواية مع قطع النظر عن الراوي. هذه نقطة جدا مهمة، يعني في الاستنتاج اصولا الان في الفقه له دور كبير جدا، وهذا الشيء الذي الان اشتهر على ألسنة جملة من علمائنا، ولعل الابداع كان فيه من علمائنا الاخباريين مثل ملا محمد امين الاسترابادي، حيث قالوا ان الصحة على قسمين، صحة عند قدماء الاصحاب وصحة عند المتأخرين، او صحيح قدمائي و صحیح عند المتأخرین. هذا تقسیم موجود. نذكر ان شاء الله تعالی منشأ هذا التقسيم هو ان قدماء الاصحاب دراستهم و تحلیلهم فهرستیون و على ضوء تلك النکات درسوا الروايات و حكموا بصحة الروايات، و اما المتأخرون و اولهم فيما نعلم العلامة الحلي رحمه الله دراسته رجاليتون، ومن بعد العلامه و الى زماننا هذا الى هذه اللحظه اللي انا في خدمتكم كل الدراسات رجاليه، يعني حتى الاستاذ غيره درس الروايات رجاليا لا فهرستيا. ولذا اختلفوا في معنى الصحيح عند القدماء والصحيح عند المتاخرين. ان شاء الله نذكر ان قبل ان نفسر كلمه الصحيح عند القدماء والصحيح عند المتاخرين لابد ان ندرس زاوية التفكير، اصلا زاوية تفكير القدماء شيء و زاوية تفكير المتأخرين شيء آخر. بينما عند السنة الزاوية لم تتغير، عند السنة من البداية افرضوا في الوقت الذي بدأوا بالأسانيد، يقال في اواخر القرن الثاني ناقشوا في الأسانيد، بل يقال مثلا الى اواخر القرن الثاني حتى الحديث المرسل كان مقبولا عند الفقهاء. إن شاء الله نذكر لعله إشارة عابرة، الآن ليس غرضنا الاستيفاء، أصولا نحن في هذه الأبحاث سواء أصوليا أو فقهية إذا نذكر كلمات السنة أو فتاواهم أو آراءهم بمقدار بحثنا يتبين، لا بمقدار التعرض للفكر الإسلامي بصورة كلية، ذاك يحتاج إلى بحث خاص. الآن هدفنا فقط إلقاء الضوء على المذهب الخاص المذهب الشيعي، لكن قد يحتاج في كشف بعض زوايا من الاطلاع على المذهب المذاهب الأخرى. مثلا الأحناف يعملون بالخبر المرسل، أبو حنيفة نفسه يعمل بالخبر المرسل، بينما الشافعي لا يعمل بالخبر المرسل. قال الأحناف، رأيت في كتب الأحناف يقولون أن العلماء كانوا يعملون بالخبر المرسل إلى زمان الشافعي، الشافعي هو أول من رد الخبر المرسل. فغرض أنه المناقشات التي حصلت عنده كانت في القرن الثاني، وهذه المناقشات كانت رجالية وإلى يومنا هذا رجالية، يعني الفكر والمدرسة السنية لم تتغير من هذه الجهة. قديمهم كانت مناقشاتهم رجالية، دراسة التراث المنقول بعبارة كلية، التراث المنقول دراستهم و مناقشاتهم و تحلیلهم رجالیون فی ایام افرال احمد ابن حنبل رجالیون، بخاری رجالیون، فی ما بعد و الى هذه اللحظه، اذا یوجد فیه محدثون، اذا یوجد فیه حافظون، اذا یوجد فیه امامون فی الحدیث، اذا یناقش فی الروایات او یدرس الروایات یدرسها رجالیان لا فهرستیان، بخلاف مسلک الاصحاب. مسلک الاصحاب انصافا حصل فيه تغيير، طريقة القدماء فهرستية وطريقة المتأخرين من بعد العلامة، بالضبط العلامة رحمه الله طريقة رجالية. خب هذه الزوايا لابد من بيانها. الآن الفقيه، أي إنسان إذا يكون فقيها في تراث الأصحاب لابد أن يكون على إلمام تام بتاريخ التراث الشيعي الخاص وكيفية الوصول وكيفية أخذ القرار من قدماء الأصحاب، ثم الشيخ التوسي، التغير الذي صار في زمانه إلى زمان العلامة ثم إلى زماننا هذا. فلا بد من إلمام ب به جهات مختلفه حتی نوفق الى حل حد کبیر لحل التعارض بین الروایات. اساس البحث هو التعارض لكن نتعرض لهذه الجهات لكشف المطلب باذن الله تماما. هذا اجمال البحث. فتبين ان البحث في محاور ثلاث ان شاء الله تعالى: تاريخ الحديث وتدوين الحديث، ثم الى الوقوع التعارض في الروايات، العلل الثبوتية والعوامل الإثباتية، يعني في فصلين عوامل ثبوتية توجد وعوامل إثباتية، ثم في مسالك الأصحاب في حل التعارض. وطبعا ندرس المسالك الأربعة. الطرح، طبعا الترجيح نوع من الطرح، الترجيح نحن فصلنا عن الطرح هو نوع من الطرح، لكن الفارق بينه أن الطرح غالبا يقوم على ضوابط داخل الرواية، ومرادنا بمسلك الطرح هو المسلك القائم على أساس الكتاب والسنة، مسلك يونس أن الرواية إذا لم تكن موافقة مع الكتاب والسنة تطرح، هذا مرادنا بمسلك الطرح، شواهد الكتاب والسنة. مسلك الطرح، مسلك التخير، مسلك الجمع، ومسلك الترجيح الذي عليه جملة كبير من متأخري أصحابنا من بعد المحقق والعلامة غالبا سلكوا هذا المسلك الترجيح، ومثل صاحب الكفاية الذي التزم بأن الترجيح مستحب كما في الكتاب يعتبر شاذا، لا المشهور مثلا الشيخ الأنصاري بعد قبله سلكوا هذا المسلك، مسلك الترجيح، واستدلوا بوجوه. نذكر إن شاء الله كل مسلك مع وجوهه ومع استدلالاته في نهاية المطاف بإذن الله تعالى. المحور الأول بالنسبة إلى تدوين الحديث، وهو أصولا كيف أن الأصحاب والأئمة عليهم السلام في الدرجة الأولى دونوا هذا التراث المنقول بإصطلاح، هذا الذي الآن واصلون إليه. لإيضاح الأمر لابد لنا من تمهيد مقدمة حول تدوين الحديث وكتابة الحديث عند السنة، لأنه إذا لا يتضح ذلك تماما قد نبقى في بعض، قد تبقى بعض نقاط الإبهام عندنا. بالنسبة إلى السنة، أولا بالنسبة يعني لابد أن ندرس القضية هكذا بتفصيل، لكن بتفصيل متناسب مع البحث، يعني مو تفصيل كلي، لذلك يحتاج إلى كتب أخرى، وأخيرا حتى جملة من الباحثين المعاصرين كتبوا كتب من السنة والشيعة في مسألة تدوين الحديث. أولا قبل الورود في البحث أنا أذكر شيئا، هذا نمشي على الاصطلاح طوال البحث، لأنه مع الأسف حتى بعض الباحثين الذين كتبوا كتب في هذا المجال اختلط عليهم الأمر. بالنسبة إلى تدوين الحديث وأنه كان في زمان رسول الله أو لم يكن، هناك مطالب ثلاثة لا مطلب واحد. الآن في العبارات قد يخلط بينهما. هذه المطالب الثلاثة قطعا في زمن الخليفة الثاني تحققت، هذا مسلم. فيما بعد أنصار الخليفة حاولوا إسراء المطلب إلى زمان رسول الله، وأنه كان من زمان الرسول، وحتى نسبوا إلى أبي بكر. وفيما بعد إن شاء الله ندرس أن جملة من الصحابة وافقوا الخليفة، بل من التابعين، بل من تابع التابعين، هذا آخر الأمر. يعني اعترف السنة أن المنع عن كتابة الحديث وعن تدوين السنة انتهى تقريبا في أول قرن الثاني، لأن المسلمين واقعا خارجيا، واجهوا واقعا خارجيا، إلى متى لا يكتبون الحديث؟ طال الزمان، كثر الأحاديث المكذوبة، فلا بد من التدوين حتى ولو كان الخليفة الثاني ما موافق على ذلك. فهذه الفكرة قطعا نشأت في زمن الخليفة الثاني، هذا اجمال، الان نتعرض للتفصيل ان شاء الله بصورة اكثر تفصيلا، لكن لا بصورة تفصيلية المطلقة، لانه ذاك خاص بكتب معينة وخارج عن بحثنا في هذا المستوى. قطعا الخليفة الثاني منع من ذلك، هذا بلا اشكال له. وفيما بعد، هذا محور الكلام الذي نبدأ ان شاء الله، نسبوا هذا الشيء الى رسول الله، ان رسول الله كان يمنع، مو ان الخليفة منع. وفيما بعد نسبوا الى الصحابة، ثم التابعين، جملة من التابعين اتباعا للخليفة الثاني كان يرون هذا الشيء، و تابع التابعين. لكن النقطة الأساسية إن الأصحاب والباحثين خلطوا ما بين أمور ثلاثة قام به الخليفة، وكل أمر له نقطة تختلف عن الأمر الآخر، لكن بما أنها متقاربة اختلف الأمر على غير الدقيق في المسألة. وهذه الأمور الثلاثة نهى عنها جميعا الخليفة الثاني، صار واضح؟ يعني الخليفة نهى عنها جميعا، لكن متقاربة قد يختلط أحدهما بالآخر، أحدها بالآخر. الأمر الأول الذي نهى عن تدوين السنة، و المراد بالسنة يعني السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، و المراد بالتدوين ليس المراد خصوص الكتابة، ولو هو ذهن ابتداء إلى الكتابة، مراد مثلا سن رسول الله في الصلاة كذا وكذا، سن رسول الله في الزكاة كذا وكذا، سن رسول الله في الحج كذا وكذا. نحن الآن إذا أردنا أن نجمع طائفة من الروايات، أحد الإخوة جزاه الله خيرا سابقا جمع هذه الروايات، الآن لو تجمع عندنا روايات طائفة كبيرة من روايات الطائفة تصرح بهذه الأمور، مثلا إن الرسول إن الله فرض الصلاة ركعتين وسن رسول الله وزاد فيها ركعتين إلا المغرب زاد فيها ركعتين، ولذا وردت في طائفة كثيرة من رواياتنا إن الشك والسهل دائما فيما سنه رسول الله، وأما ما فرضه الله لا بد من الاتيان به على حاله وتمامه وكماله لا سهل فيه. في جملة من الروايات إن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله كل مسكر، هذه سنة من رسول الله. في جملة من الروايات القراءة سنة. في جملة من الروايات لا تعاد الصلاة إلا سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة قال التوجه والتكبير والقبلة والسجود والركوع، وقال لا تعاد الصلاة من خمس الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت له سنن، مثلا إن الله سبحانه وتعالى حرم الربا والرسول حرم أنها عن بيع الغنم، الله لا ينهى عن بيع الغنم لكن الرسول نه. نواهي الرسول وسنن الرسول مثلا كيفية الصلاة، في رواية الصراع بين زرارة وأخيه حمران كان يعتقد أن الوقت مما فرضه الله، لأن الله سبحانه وتعالى لأن جبريل أتى بالأوقات لرسول الله، والزرارة كان يقول إن الوقت مما فوض إلى رسول الله، وهناك حديث معروف رواه السنة والشيعة أن جبريل أتى بالأوقات فصلى الظهر في أول الوقت ثم صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت صلى العصر في أول الوقت وحلو مجرى. بالنسبة للمغرب فيه خلاف، في بعض الروايات أن في المغرب وقتين وفي بعض الروايات في وقت واحد. فحمران كان يذهب إلى أن أوقات الصلاة بفرض من الله جبرائيل أبلغه إلى رسول الله، والزرار كان يقول أنه بسنة من النبي، فاختلف وعرض على الإمام الصادق. الإمام قال الحق مع زراره أنه بسنة. قلت له حديث جبريل، قال بل جبرائيل عرض على رسول الله لكن نفذه وشرعه رسول الله، جبرائيل صلى في أول الوقت وفي آخر الوقت، لكن هذا بمجرد إرائه، وأما التشريع والتسنين إنما كان من رسول الله في رواية صحيحة لزرارة وحمران. على كيف ما كان الروايات الكثيرة التي دلت على أن رسول الله نهى عن أشياء معينة، مثلا نهيتكم عن زيارة القبور هذا من سنة النبي، ألا فزوروها فإنها تذكرة لك عبرة لك. ولذا حتى الوهابيين يعتقدون أن زيارة القبور إذا كانت بعنوان الاعتبار مندوبة، أما بعنوان باصطلاح ما عليه الروافض فهذا غير صحيح، وإلا بعنوان الاعتبار يقولون أن الرسول نهى عن زيارة القبور ثم أجاز صلوات الله وسلامه عليه. على كيف ما كان فغرضي أن هناك سنن لرسول الله في الصلاة في الحج شرحنا مفصلا في أبحاث معينة والآن لا مجال، وتترتب على هذه المسألة آثار مهمة جدا. فعرض على عمر أن السنة النبوية تدبن، مثلا في الروايات الكثيرة عندنا أن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء، النصب التي جعلت للزكاة في خمسة من الإبل شاتون هذا ما سنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فهناك سنن لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفكرة طرحت على عمر. طبعا لماذا هذه الفكرة طرحت؟ لأن الإسلام بدأ بالاتصال بعد المدينة لا تحول الإسلام فقط، بدأ جيوش الإسلام يغزون الروم ثم إيران ثم فلسطين وسوريا وشام، شام الكبرى بإصلاحه شامات ثم إيران وخراسان ما شاء الله. فحينئذ الاكتفاء بما جرى في المدينة صعب، لأن المسلمين ما دام في المدينة يتذكرون كيف كان الرسول يصلي. وأما الآن بعد اتصال الإسلام بطبيعة الحال يحتاج إلى تدوين. إن شاء الله نذكر اصولا التدوين علامة الاستقرار والثبات، التدوين علامة النظام، وعدم التدوين علامة به اصطلاح حالة عدم الثبات، حالة ثورة به اصطلاح اليوم. يعني اي حركة الها حال مبارزة مثلا مقاتلة وجهاد مع النظام الحاكم غالبا لا يدرد، لانه يستطيع التحرر، لان التدوين والكتابة توجب الثبات والاستقرار اكثر. فلذا لعل هذا هو السر كما نذكر ان شاء الله في المدينة في مكة المكرمة لم يدبن شيئا رسول الله إلا ما دبنه أمير المؤمنين، مع أن الروايات الواردة فيما دبنه المؤمنون ليست فيها وضوح أن التدوين كان في مكة وفي المدينة. وأما بالنسبة إلى المدينة، أول ما قدم رسول الله إلى المدينة هو بنفسه قام بالتدوين، لأن في المدينة بدأ الرسول بتأسيس دولة. طبيعة التدوين أصولا يعني كل مجتمع يفكر في الثبات في الاستقرار، يفكر تشكيل دولته، من عناصرها التدوين والكتابة. و اما اذا كان هناك معارض سياسيه، خط متحرك، خط ثوري، حالا من قوائمه ان لا يدرد. و لعل هذا هو السر في ان الائمه عليهم السلام كما سنذكر ان شاء الله تعالى عملا لم يدردوا شيئا. مثلا الشافعي كتب كتاب الام، لكن امام الصادق لم يكتب كتابه. طبيعه التحرك والمقابله و طبيعه ان النظام مخالف، هذا اصولا امر يدرس في الدراسات الاجتماعية في الفرق بين التدوين وعدم التدوين، المشافهة والمخاطبة والكلام. هذه نقطة ينبغي أن ترى. طبيعة الحال في زمن عمر تأسست الدولة الإسلامية وانتشرت، بطبيعة الحال تحتاج إلى تدوين. فعرضت فكرة تدوين السنة. تأملوا، مراد السنة ما سنه النبي في مجالات مختلفة. فخليفة على ما يقال تفكر فيه شهرا، يقال كان له مجموعة شرحنا سابقا مناسبة غالبا في 10-15 من المهاجرين ونفس العدد من الأنصار كانوا أعضاء شورى له، مجلسه مجلس المشاورة عنده، في جملة من الأمور يشاورهم. ونحن شرحنا أن هذه المشاورات واتخاذ القرار منهم من أحد الدائم عند السنة في حجية الإجماع. أصلا الإجماع والرأي حصل عند السنة في زمان الخليفة الثاني. حجية القياس والإجماع، قوام الإجماع والرأي أصلا كعنصرين للتشريع الإسلامي دخل في الأصول من زمان الخليفة الثاني. وسبق أن شرحت من كتب السنة أيضا اعترفوا بذلك، هم السنة معترفين بذلك، أن ما عبر عنه الخليفة الأول قليلا لأن فترته كانت قليلة، وما عبر عنه الخليفة الثاني كثيرا بالرأي هو القياس الذي كان في القرن الثاني. قالوا في القرن الأول كان يعبر عنه بالرأي وفي القرن الثاني يعبر عنه بالقياس. طبعا في القرن الثاني القياس صار من أدلة الأحكام والنظم والرتب وصار له قواعد إلى آخر الأبحاث التي الآن لا نحتاج إلى التعرض فيها. بلى همون رأي نقولته، قياس نقولته، همون قصة علیه تعبیر شایعش رو رأی بوده. تو اون نامه داره، اون نامه احتمالا مال اون نباشه، علی یا حال اونم نامه یک شرحی داره. نه شبیه اون نامه رو از تعبیر به شرح نمیشتن. الان که اگه مفهم من وارد اون بحث اون نامه نمیشم، البته نامه مفصلی است و خیلی هم آثار داره، من وارد اون بحث اون نامه نمیشم. و کیف ماکان، فبعد مراجعه الخلیفه کرارا و مرارا اخذ قرارا على انه لا تكتب السنه، وهذا ما رواه غير واحد من السنه الا ما شاء الله، لا يعني من المتفق عليه بينهم. منع الخلیفة من تدوین سنه و قال فی وجه ذلك ما نذكر ان شاء الله بتفصیل ان جمله من اهل الكتاب شرحوا كتب السماء بشرح فيما بعد نفس الامم عظمت تلك الشروح كما كانوا يعظمون الكتب الالهيه. يعني نحن الان الكتاب الاصلي هو القران، اذا كتبنا كتابا بعنوان سنن رسول الله هذا الكتاب راح يكون في عرض الكتاب في القران و راه يقل من اهميه القران، فحفاظا على قداسه القران والمصحف الشريف لا نكتب كتابا بعنوان سنن النبي ندون سنه النبي. هذا ما اعتذر به الخليفه، طبعا يحتاج الى شرح من الشرح ان شاء الله فيما بعد. هذا شيء. فطبعا فيما بعد يعني في القرن الثالث بالذات فيما بعد مثلا الترمذي كتاب اسمه سنن الترمذي سنن النسائي، یعنی کتابت سنن فی ما بعد صار امرا متعارفا. هذا الشيء الذي كان يقول الخليفه انه لو كتبنا السنن تختلط في القران والمسلمون يقدسونها كما يقدسون القران، الشاهد التاريخي القطعي اثبت خلافه وبطلانه، لانه كتبوا عشرات ومئات السنن والان لا تشتبه بالقران، بل بالعكس هذه السنن فيها تضارب، هذه السنن نسبتها كثير منها محل اشكاله. لو كان الصحابه في الصدر الاول يكتبون السنن وكل يتقبلونه حتى امير المؤمنين قطعا كان من عوامل الاتحاد بين المسلمين قطعا بلا اشكال. واما احتمال خلطه بالقران اقوى شعر على ذلك انه كتب السنن ولم تختلط بالقران، والواقع الخارجي ادل دليل على صحه الشيء وبطلانه. خب هذا لا اشكال فيه. عشرات الكتب الان الفت عند السنه، سنن ترمذي دارمي طيالسي الى ما كلها تحمل اسم السنن. و قبل هذا كله قبل سنن دارمي ان شاء الله نشرح بتفصيل في القسم الثاني ما يتعلق باهل البيت، الكتاب الذي الفه عبيد الله وعلي ابن ابي رافع وهما كاتبان لامير المؤمنين اصلا اسمه السنن والقضايا والاحكام، هذا عنايه في كلمه السنن. و هذا الكتاب كما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى ألف قبل سنة 40. طبعا سنن الترمذي إن شاء الله نتكلم بتفصيل، صحيح البخاري إن الكتب الستة كلها دوبرت من تقريبا سنة 240 إلى 300 250 إلى 300 كل الصحاح الستة، إن البخاري اللي وفاته في 246 50 ما أدري كذا و ما أدري آخرهم نسائي 306 مسلم الصحاح الست به اصطلاحهم او الصحيحان بخاري ومسلم والسنن الاربعه نسائي وترمذي وابن ماجه والاخره كلها الفت. واول ما الف عنوان سنن رسول الله رسميا الموطا لمالك اللي الان موجود حاليا، والموطا لمالك الف في سنه 150، لكن قبل هذا بحدود اكثر من 100 سنه الف كتاب السنن والقضايا والاحكام. السنن اشارات الى سنن رسول الله، وهذا هو الذي نهى عنه عمر، نهى عمر عن كتابته. فهذا الف عند اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، وسنذكر ان شاء الله تعالى ان هذا الكتاب كان موجودا وكان معروف في الكوفه، بل نذكر ان شاء الله تعالى ان الساد بن الحسن الذين كانوا ثوارا صح التعبير كمحمد نفس الزكية والده عبد الله المح كان يقولون ان هذا كتاب علي، يعني في الكوفة وفي المدينة عند الساد الزيدية والحسنية كتاب علي هو هذا الكتاب. نذكر ان شاء الله تعالى لعله بشيء من التفصيل، لكن لا بتفصيل كل لانه هذا ابحاث تحتاج الى دراسات خاصة، الان نحن بمقدار ما يتناسب مع بحث التعارض ان شاء الله تعالى. الان كيف ما كان فالمطلب الاول مما نهى عنه الخليفه كتابه السنن وتدوين السنه صار هذا مما نهى. المطلب الثاني الذي ايضا نهى عنه كتابه الحديث، ولا يتصور ان الحديث والسنه، لا مرادنا بكتابه الحديث يعني ما ينقل عن رسول الله من غزواته من حالاته من اكله من شربه من سفره، مو من السنن. حديث اعم من السنن، اصلا لا يكتب مثلا قال كنت مع رسول الله فشرب هكذا، مو من السنة. او سافرت مع رسول الله الى كذا، او شركنا في الغزو مع رسول، طبعا ليس فيه سنة. هذا ايضا منع عنه الخليفة. ولكن النكت في هذا غير النكت في الاولى، كتابة الحديث غير كتابة السنة. و سيأتي ان شاء الله تعالى ان المشهور من علماء السنة نسب المنع عن كتابة الحديث الى رسول الله، ان الرسول قال لا تكتبوا عني شيئا و من كتب عني شيئا فليمحه. اصلا نسبوا في ذلك موجود في صحيح مسلم، نقرأ الرواية ان شاء الله فيما بعد ندرسه. هذا شيء يختلف عن كتابة السنة، بخلاف ما جاء رسول الله في تأكيد رسول الله على السنة. مثلا اهل السنة يرون هذا الحديث اني تارکم فيكم مثقلين كتاب الله والسنة دي، هكذا يروي جماعة منهم. الرسول يؤكد على السنة، وفي تلك الرواية المعروفة امير المؤمنين يقول لابن عباس لا تخاصمهم بالكتاب انما خاصمهم بالسنة. ولذا رئيس الخوارج كتب الى ابن عباس يسأل ان الرسول كان يقتل الاطفال، كان يحرق، يعني سنن النبي مو ما جاء في الكتاب. فهناك اشياء بعنوان سنن رسول الله و هناك شيء بعنوان حديث رسول الله. حديث رسول الله یعنی ما یورو عن رسول الله کانه فی السنن و فی الامور تاریخیه فی الغزوات و مشا فی زوجاتی بیت و امکان، مثلا زوجت تو کدا عایشه قالت له کدا زوجت ثانیه تزوج عایشه عمرها کدا، این امور لیست من السنن، یعنی سیره اهم ایضا یشمل السنن اهم من ذلك. فهذا شیء آخر نهى عنه عمر، و هذا النهی
سيرة رسول الله
تاريخ قصص كلمات قصار اخلاق ادب مواقف كل عنوان عام، هذا لا يختص بالحديث. ولذا اهل السنه لم ينقلوا عن رسول الله لا تكتبوا سنني، نقلوا عن لا تكتبوا عني. وهذه النكته الاساسيه كما نذكر ان شاء الله في محله، عباره كان ان رسول الله بشر قد يصير عصبي قد يصير قبر في حال القبر، فيصدر من ما لا يناسب فإذا دوون و سجل ها داره ین قصبت قیمت رسول دستجیر بالله. فکان الهدف من ذلك تمرین خلفائه و الاخر علای واضح الامر من ذلك لا تکتبو عنی فإنی بشرون یرمون ها کدر رسول الله. هذا المطلب مطلب آخر مستقل غیر کتابت السنه، هذا کتابت الحدیث. و هذا ينقل ان له وجوه، ایضا نذکر انشاءالله وجوه اشاره عابره فيما سياتي ان شاء الله تعالى. وهذا ينقل ان ابا بكر مثلا كان عند 500 حديث من حديث رسول الله، ينقل ان عائشه رايت ابي ليله يضطرب كذا صباحا شفت هذا سالته قال امس كان عندي 500 حديث من احاديث رسول الله كتبتها عن رسول الله، فخفت انه فيما بعد يعني يصير فيه اشتباه زياده نقيصه. نحن ادركنا رسول الله الذين ياتون بعد اللايف لم يدركوا النبي قد لا يفهمون الحديث على وجهه، فاحرقتها الليله اطمئن خاطر. فهذا المجال ينقلون لا يختص بعمر، ينقلون عن ابي بكر، ينقلون عن نفس رسول الله، ينقلون عن نفس رسول الله انه نهى عن كتابه الحديث، قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني فليمحه، امر بمحو الاثار. وهذا موجود انه في الروايات الصحيحه. وكما قلت لكم ذهب جمله من كبار العلماء فيما بعد والتابعين وتابع التابعين الى منع كتابه الحديث، بعد ذهب بعضهم من باب الاحتياط الى انه لا بأس ان يكتب حتى يحفظ، فاذا حفظ الحديث يمحوه. عرفتم؟ فلا بأس بالكتابة فقط الحفظ، فان الرسول امر بمحو الكتاب. وطبعا هذا الخلاف مستمر الى زماننا هذا بين المعاصرين من اهل السنة. مثلا الدكتور صبحي صالح في كتاب علوم الحديث اللي اليوم لا يسأل اقرأ عباراته غدا ان شاء الله، مصر على كتابة الحديث، يرجح الروايات الدالة، لان هذه الطائفة فيها طائفة معارضة. هناك طائفة معارضة عند السنة بالخصوص يرجع الى عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت يا رسول الله كنت اكتب عنك الحديث فنهتني قريش عن ذلك وقالوا ان رسول الله بشر قد يعروه غضب، افاكتب عن؟ قال نعم. قلت اكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال نعم، فاني لا اقول الا حق. هكذا روى عبد الله بن عمرو العاص. فلذا هو معروف بأن له كتاب عن رسول الله. فوقعت مشكلة كبرى الآن في الحديث السني في الترجيح بين الطائفتين. ف
طائفة دلت على المنع من كتابة الحديث عن نفس رسول الله دعنا عن الخليفة وطائفة دلت على الإجازة في كتابة الحديث ودقيقا متعارضتان فإن الطائفة الناهية تعلل ذلك بأن الرسول بشر قد يعروه الغضب قد يعروه حالات فلا يكتب عنه وفي هذه الطائفة بالعكس لولا خوف الإطالة قرأت أسانيد متعددة له فبالخصوص عبد الله بن عمرو بن عاص يؤكد على رسول الله أنهم يقولون قد يعلوك قد يعتريك الغضب قال اكتب عني قلت في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول إلا حق صار واضح فمثلا الدكتور صفي صالح من المعاصرين يؤيد رواية الكتاب يطرح رواية النهي عن الكتاب المعروف رشيد رضا صاحب مجلة المنار وصاحب تفسير المنار يؤيد رواية النهي ويناقش في روايات عبد الله بن عمرو عاص بأنها ضعيف سنده يعني الصراع مستمر إلى يومنا هذا مو أن الصراع لأن روايات النهي عن الكتاب موجود في صحيح مسلم وأسانيد أصح إنصافا لأن روايات الإذن في الكتاب لا توجد في الصحيحين المعروفين أما روايات النهي عن كتابة الحديث موجودة في صحيح مسلم يروي عن رسول الله لا تكتبوا عني شيء فإني بشر ومن كتب عني شيئا فليمحه واختلف العلماء واختلف علماء الأمة اختلاف شيء نحن غرضنا فقط إلمامكم بهذا الموضوع بعد الإخوة دائرون مراجعهم يراجعون المصادر فقط إلمامكم لأنهم اختلفوا وهناك وجوه للجمع بين هاتين الطائفتين لا أرد الدخول في هذا البحث إطلاقا لا يعني حافظ الوجوه بس ما أرد الدخول لأنه خارج عن صلب أبحاثنا المطلب الثاني الذي نهى عنه الخليفة بالذات النهي عن كتابة الحديث وهذا المطلب كما قلت لكم نسبه إلى أبي بكر نسبه إلى رسول الله وبينت أنه فيه اختلاف وتعارض المطلب الثالث الذي قام به الخليفة أيضا نفسه المنع عن التحديث عن رسول الله سواء كان بالكتاب أو باللفظ هذا شيء آخر لاحظ عمر أن جملة من الصحابة خصوصا أمثال أبي هريرة بدأوا يحدثون عن رسول الله قال رسول الله فمنعهم من ذلك لا كتابة حتى تلفظا وطبعا هذا الشيء لم ينسبوا لا إلى أبي بكر لم ينسبوا لا هو يفرق بين الأمور فهذا أمر ثالث قام به الخليفة بالذات طبعا ظاهر أن الهدف من ذلك انتشار الأخبار بين الناس ثم كان يخاف أن هذا الانتشار يشغل الناس عن الحروب والجهاد اللي كان مسبه الأساس هو على الحروب يعني الجهاد مع الأعداء وفتوح الإسلام وخصوصا وأن هذا الصحابي ينقل في الشيء صحابي آخر ينقل في الشيء ثم كان يتصور أن الصامع لم يحضر زمان رسول الله فالصحابي لما ينقل له شيء ينقل في الشيء محدود يقع في وهم يقع في اشتباه و اصولا هذه الحال قال رسول الله قال رسول الله رأيت رسول الله اصلا اوجب في النوع من الارتباط في الساحة الاسلامية فلذا مضافا الى انه منع من التحديث عن رسول الله اضافة الى ذلك منع من خروج الصحابة من المدينة استمرارا في هذه السياسة ما كان يسمح للصحابي الا من يرسله واليا الصحابة لا يخرجون من بيت رسول يقول انتو تروحوا الى مدن بعيدة حالا لم يدرك رسول الله كل واحد ينقل في الشيء يوجد في التشويش وفي البلبلة في العالم الإسلامي وبمجرد أن قتل الخليفة الثاني عثمان تساهل في هذا الأمر يقال أحد أسباب قتله تساهله وهو بالفعل الصحابة اللي راحوا إلى الكوفة تكلموا عند الرسول هكذا فقالوا هذا عثمان وهذا سيرته لا توفى سيرة الرسول صحابة اللي راحوا إلى مصر صحابة اللي راحوا إلى شام كفر خروج الصحابة من ابتداء من زمن عثمان ونقلوا للناس وحصل الاختلاف الى ان ادى الى قتله على ما يقال هذا كان احد الاسباب يعني انصافا ولذا يقال ان عمر لما ضرب قال انظروا من ضربني من العجم ام من العرب قالوا لا هذا فيروز من العجم قال هذا الذي كنت اخاف عليه لانه اوصى ايضا ان الموالي والعجم من كان بالغا منهم لا يدخل المدينه قال قلت ان لا يدخل احد من هؤلاء الى المدينه يقول ما كنت أخاف من العرب إنما كنت أخاف فقط أقتل بيد العجم وهكذا منقول في تاريخي وكان يؤكد بأنه نهيت عن ذلك لأنه هذا الأمر سمرة بن جندب يعني مغيرة بن شعبة فيروز كان غلاما له بعضهم يعتقد أن مغيرة هو الذي دبر قتل الخليفة على إلا أتلس على أمر بيد الله القدر المتيقن كان غلاما له ولم يكن حرا هو
به اصطلاح ابو لولو، ابو لولو و ابو لولو.
كيف ما كان، فالمهم ان الخليفه الثاني نهى عن التحديد، وكان بعض النواب يضرب ابو هريره اذا حدث عن رسول الله، هذا شيء ثالث غير كتابه السنه. فهناك امور ثلاثه قام به الخليفه: المنع من تدوين السنه وله مبررات خاصه، المنع من كتابه الحديث مطلقا وهذا نسبوه الى رسول الله مع اختلاف له فيه، والمنع من التحديد مطلقا كتابتا او تلفظا. فينبغي ان لا يختلط امر بامر. و اما الشيء الذي حصل فيما بعد من بعد القرن الاول و خصوصا اشتد في القرن الثاني، ان الامور الثلاثه كلها ابطلت: دولت السنن، كتبت حديث، كتب حديث رسول الله و حدث عن رسول الله، لكن مع الفارق اكثر الكذب على رسول الله. فالوقت الذي مثلا ينسب الى ابي حنيفه على كلام فيه انه قال لم يصح من احاديث رسول الله في القرن الثاني الا 19 حديثا او 17 حديثا، هكذا ينقل عنه، ينقله عن ابن خلدون، محمد بن عبد الرحمن بن خلدون في كتابه المقدمه، ينقل عن ابي حنيفه. طبعا الاحناف لا يقبلون، يقولون اشتبه الرجل، على ان ينقل عن في المقدمه انه ما كان يرى صحه الاحاديث رسول الله 17 او 19 حديث. في مثلا القرن الثاني وصلت الاحاديث الى 1,700,000، يعني من 17 الى 1,600,000، الله يعلم الفارق ما بينهما. وبعد هناك مثلا ابن حنبل يقول اخترت هذه الاحاديث من 700,000 حديث، يعني خلال 100 سنه من بعد هذا التاريخ نجد ان الاحاديث، مثلا الان كتاب ينسب الى ابي هريره في اقل من 440 حديث في اواخر القرن الاول دوبل، مسند زيد اقل من 1000 حديثي اللي دوبل في اول القرن الاول، موطأ مالک اقل بكثير من هذه الامور. مع ذلك نجد فيما بعد وصلت ارقام الاحاديث لارقام خياليه: 700,000 حديث، 1,000,000 حديث، 1,700,000 حديث. فحدث عن رسول الله واكثر الكذب على رسول الله. والانصاف ان الخليفه الاول والثاني لو كان لهم رؤية واضحة وبعيدة في هذا المجال وكانوا يحاولون تدوين السنة وما جاء رسول الله بوضع واضح بين المسلمين وبدقة، قطعا كانت تؤثر كثيرا في رفع الخلاف من المسلمين وفي صحة التراث وفي نقاء التراث. الوقت انتهى، وللكلام تتمة غدا إن شاء الله.